أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا مع سلم الوصول وتوقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان آية من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، والأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو شان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم، بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه. بدأ الآن المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الحديث عن أقسام التوحيد. الحديث عن أقسام التوحيد، هو بدأ في المقدمة اللي قرأناها في المحاضرة السابقة، كان بيتحدث على الغاية التي خلق من أجلها الإنسان، وبينا هذا في المحاضرة السابقة. أما في هذا الفصل فعنونه بقوله: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. طيب، التوحيد والكتاب كتاب اعتقاد. التوحيد يعني أن يجعل الإنسان الشيء واحد، هذا في اللغة. التوحيد في اللغة أن يجعل الإنسان الشيء واحد. وأما في تعريف علماء الشريعة فيعرفون التوحيد بأنه أن تجعل الله سبحانه وتعالى واحدا في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. يبقى الإنسان إن نظر في كتاب الله وكذا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أن هذا المعنى، وهو جعل الشيء واحد، يعني إفراد الأمر لواحد فقط، يجد أن هذا التوحيد ينحصر في الآتي: أن تفرد الله سبحانه وتعالى، أولا الواحد هو الله سبحانه وتعالى، فأن تفرد الله بالألوهية، وأن تفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية، وأن تفرد الباري سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات. تنبه، هذه الأقسام الثلاثة التي جاءت في الكتاب وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يختلط الأمر على البعض، لأن في بعض كتب الاعتقاد تجد أن بعض العلماء يقسم التوحيد إلى قسمين، وبعضهم يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، والبعض زاد قسم رابع وهو توحيد المتابعة، ومنهم من يقول هو أربعة: أولها إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ثم ألوهية، فربوبية، فأسماء وصفات. تنبه، هل هذا الخلاف اختلاف حقيقي؟ يعني هل هذا خلاف أصلا أم لا؟ أولا هذا ليس بخلاف عليه الصلاة. أولا هذا ليس بخلاف. تنبه، الناظر في الكتاب والسنة حتى تتصور هذا، لأن لم نختلف في الله كاختلاف النصارى في الله سبحانه وتعالى. نحن لم نختلف في الله، يعني الإله المعبود واحد عندنا، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فحال قولي أن التوحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات مش معناه أننا الآن نقول أن الله ثلاث مثلا، أو أن الألوهية شيء والربوبية شيء والأسماء والصفات شيء، لا، نحن نتحدث عن الإفراد. ولهذا قدمنا بتعريف التوحيد. ما هو التوحيد؟ أن تجعل الشيء واحد، يعني أن تفرد الله بهذه الأشياء الثلاثة. الشيء الأول وهو توحيد الإيه؟ توحيد، أو قبل الشيء الأول عاوز أذكر لكم كلام للشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى حتى تتصور التقسيمة الثلاثية وكذلك الثنائية وكذلك الرباعية أو غيرها، لأن الاختلاف هنا اختلاف تنوع تفهيم وتبسيط مش أكثر، تنبهوا. وإن كان الأصل هو ألوهية ربوبية أسماء وصفات هذه الثلاث، لكن قد يفصل البعض هذه الأقسام فيخرج منها قسماً إيه؟ قسماً رابعاً، أو يختصر فيجعلها على قسمين. يقول الشيخ ابن باز وسئل: ما الدليل على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ لماذا نقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ يقول: هذا مأخوذ من الاستقراء. هذا مأخوذ من إيه؟ من الاستقراء. طبعاً الاستقراء عشان تتصور المسألة منه استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء الناقص هو أن يقرأ الإنسان سورة البقرة مثلا ويقول: استقرأت سورة البقرة فلم أجد للحكم الفلاني فيها ذكر. مفهوم؟ ده اسم استقراء إيه؟ ناقص، لأنه لم يستقرأ القرآن بجملة وإنما استقرأ سورة البقرة فقط. والاستقراء التام إني أقرأ الكتاب كله من ألفه إلى يائه، من الفاتحة إلى الناس، وأقول: هذا هو المراد. هذا مأخوذ من الاستقراء، اللي هو الاستقراء الناقص أم التام؟ الاستقراء التام، يعني قرأنا الكتاب من ألفه إلى يائه فوجدنا الآتي. قال: لأن العلماء لما استقرأوا ما جاءت به النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ظهر لهم هذا، اللي هو إيه؟ وجدنا آيات تحس على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كويس؟ وجدنا آيات تحس على إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، وجدنا آيات تتحدث عن الأسماء والصفات وإفراد الباري سبحانه وتعالى باختصاصه بأسماء وصفات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هل وجدنا أشياء أخرى؟ لا. إذا وجدنا الإفراد لله يكون في ماذا؟ في الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى في العبادة، وكذلك الربوبية، أثبت أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأثبت لله أسماء وصفات بالقيود اللي هي الأربعة المعروفة التمثيل والتكييف وغيره، كويس كده؟ يبقى هذا التقسيم مبتدع أم هو آت من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه جاء من ماذا؟ من الكتاب وجاء من السنة، كويس؟ طيب، يقول: فلا شك أن من تدبر القرآن الكريم وجد فيه آيات تأمر بإخلاص العبادة لله وحده، وهذا هو توحيد الألوهية. قال: ووجد آيات تدل على أن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه مدبر الأمور، وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام. ما معنى هذا؟ يظن البعض أن الكفر هو إنكار الباري سبحانه وتعالى، إنكار الله. لا، هم أهل الشرك كانوا يقرون بوجود الله، ها؟ بيقر بوجود الله، يعني عارفين اللي فيه إله الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قبل إسلامه قال: كم إله تعبد؟ قال: 10 أو أكثر. فقال: 1 في السماء وإيه؟ 9 في الأرض أو 10 في الأرض. إذن هو يعبد الله، خلي بالك، بس الإشكال عندهم في إفراد رب العزة تبارك وتعالى بالعبادة. الله إله بس فيه آلهة أخرى، هكذا يقول مشرك العرب. فمشرك العرب يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى لكن لا يفردون الله بالعبادة، كويس كده يا إخواني؟ فالإنسان إن وتثبت من هذا، إن أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، خلي بالك، هل هذا يكفي أن نثبت له الإيمان ولا في أشياء أخرى؟ ها؟ في أشياء أخرى لازم يفرد الله بالعبادة، لأن مشرك العرب كانوا بيقروا بإيه؟ بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، بيعتقدوا هذا. خلي بالك، لكن هم مشركون مع ذلك؟ نعم، وصفوا بالشرك، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم. لماذا؟ لتوحيد الألوهية، يعني يفرد الله بالعبادة، لا يعبد إلا رب العزة تبارك وتعالى. ولهذا كثير من الناس لا يعلم، وهذا إشكال كبير، ما هو الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته. يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليثبت وجود الله. هل هذا كلام صحيح؟ لا، لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لقريش ليثبت وجود الباري، هذا كلام خاطئ، وإنما جاء ليجعل قريش تفرد رب العزة تبارك وتعالى بالعبادة. تنبه، فمن كان يقر بوجود الله كويس، يعني مش ملحد، ويقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهو توحيد الربوبية، يثبت لله أسماء وصفات، هذه الثالثة، ثم يعبد مع الله غيره، هل هذا بهذا المنطلق مؤمن؟ لا، ليس بمؤمن. وجاء النبي ليدعو أمثال هؤلاء الذين يقرون بالربوبية وبالأسماء والصفات وبوجود الله، لكن أشركوا مع الله، بيعبدوا الله وبيعبدوا معه غيره. إذا ضاق الأمر يعبدوا رب العزة سبحانه وتعالى وحده، وإذا كان الأمر في سعة هيعملوا يعبدوا الله ويعبدوا غيره. كويس، مفهوم يا أخواني؟ طيب، يبقى نعود مرة ثانية لكلام الشيخ ابن باز. قال: وأنه لا شبيه له ولا كفوة له، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات الذي أنكره المبتدع من الجهمية والمعتزلة والمشبهة ومن سلك سبيله. ويجد آيات تدل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ورفض ما خالف شرعه، وهو توحيد المتابعة، يعني لا متبع بحق إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ منه ويرد إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يناقش، والله كلامه مردود أو مقبول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد كلامه. ما ينفعش تناقش النبي في الأحكام، يعني ما يصلحش النبي أمر بأمر فتقول والله مش مقتنع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرك في الاتباع. خلي بالك، مش في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو له تفريع على الألوهية، لكنه شرك في الاتباع. يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يعرض يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم على عقله، فإن وافقه عمل به، وإن رده رده. مفهوم يا أخواني؟ قال: ولا إشكال في اختلاف التقسيم، يعني نقسم التوحيد ثلاثة أقسام أو قسمين أو إلى آخره، كل هذا لا إشكال. قال: فقد ذكر بعض العلماء أن التوحيد ينقسم قسمين. وتنبه، إحنا قلنا التوحيد ينقسم ثلاث: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. لو قلنا التوحيد قسمين: معرفة وإثبات وقصد وطلب. لما أقول هناك توحيد، أو التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات. المعرفة والإثبات فيه قسمين، يعني إذا فسرته هتفسره بالربوبية وبالأسماء والصفات. معرفة، عرفت أشياء، وأثبت، عرفت أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأثبت هذا لله. كويس، يبقى تثبت أن التوحيد مش مجرد معرفة. هم أهل الشرك، ما هم يعلم، هو عارف أن الله هو الخالق الرازق يعلم هذا، لكن هل يثبت؟ لا يثبت. ولهذا المعرفة لا تكفي وحدها، حتى يثبت الإنسان ويقر، ثم يتبع هذا عملا لله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا توحيد قصد وطلب، يبقى إيه؟ توحيد الألوهية. يبقى قسمنا قسمين ثلاثة، التقسيمة هي لا إشكال فيها. طيب، يبقى الآن الكتاب والسنة، الفطرة والشرع والعقل والحس يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، ويثبت هذه الأقسام الثلاثة، والأدلة على هذا كثيرة. يعني لو ترك الإنسان فطرة بفطرته يقر بوجود البارئ سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد عليه على الفطرة، الفطرة التي فطر الله عز وجل عباده، تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة. ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن لو ترك على فطرته لعلم أن له خالق، هذا يقر به كل إنسان، مفهوم؟ طيب، إذن التوحيد مرة ثانية هو جعل الشيء واحد، وشرعا إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وقسمناه إلى كم قسم، خلينا في القسم الثلاثية هي الأشهر، توحيد الربوبية، احفظ هذا الحد. ما هو توحيد الربوبية؟ هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بأفعاله. يبقى توحيد الربوبية يختص بأفعال من؟ بأفعال الله، أنت تفرد الله بهذه الأفعال. خلي بالك، إفراد الله بماذا؟ بأفعاله. الخلق تثبت لله أنه الخالق، وتفرد رب العزة تبارك وتعالى بالخلق. في حد بيخلق غير الله؟ ها، الخلق، خلي بالك، الخلق ده بيطلق في اللغة على من خلق، يعني كون على غير مثال سابق، ومن كون على مثال سابق. يعني هل يصلح أقول مثلا لصانع الترابيزة أو خلق هذه المنضدة مثلا؟ آه يصلح، لغة يصلح، لكن المقصود بالخلق هنا إيه؟ الخلق على إيه؟ على غير مثال سابق. فالأصل هذه المادة من الذي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. فأنت تفرد رب العزة بهذا. طيب، وتوحيد الألوهية، ويسمى بتوحيد العبادة. الأول أنت تفرد الله بتصرفات، خلي بالك. الثاني توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، وهو أن تفرد أنت، يختص بك أن تفرد الله بالعبادة، يعني ما تتقدم به أنت من عبادات إنما يكون لمن؟ لله. يبقى الأول توحيد الربوبية عشان تتصور المسألة، أشياء يفعلها رب العزة تبارك وتعالى، الخلق والملك والتدبير، أشياء له فأنت تفرده بها، كويس؟ والألوهية هذه قرب، عبادات تتقرب بها أنت إلى من؟ إلى الله، وتفرده بها، تنبه. يبقى توحيد الألوهية كما قال أهل العلم هو عبادة الله تبارك وتعالى بمحبته وخوفه ورجائه، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالطاعة وبالعبادة. والعبادة احنا تحدثنا عليه، شيخ الإسلام قال العبادة هي ايه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه يعني يحفظ عن ظهر قلب. هذه العبادة لا تكون إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. يبقى القاعدة، إذا قرأت القرآن واقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني ختم التدبر، كل آية تتحدث عن أفعال الله دي تختص بتوحيد الايه؟ الربوبية، أفعال الله، كويس؟ وكل آية تتحدث عن إفراد العبادة له دي توحيد ايه؟ الألوهية. وكل عبادة تختص بإثبات أو الحديث عن الأسماء والصفات وعدم التكييف والتمثيل والتعطيل ونحو ذلك، هذه تختص بتوحيد الأسماء والصفات. اقرأ الكتاب لا تجد إلا هذا، اقرأ، خلص إلى في الآخر، معلش، اقرأ الكتاب لا تجد إلا هذا. التوحيد جعل الشيء واحد، يعني أن تتقرب إلى الله بهذا، تفرده بهذا، لا تجد في الكتاب إلا هذا. تجد في الكتاب آيات تختص بإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، دي تدرج في توحيد الألوهية ممكن، لكن بعض العلماء يفصل يقول خلاص، لأن طاعة النبي دي عبادة ولا مش عبادة؟ هذه عبادة من العبادات، أمر من الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس قال لا، عشان نفصل، لأن بعض الناس يظن أنه لو قرأ القرآن فقط ولا شأن له بالسنة فقد فلح مثلا، بعض الناس يظن هذا، فقالوا لا، إحنا يعني ننبههم لهذا، ونجعل هناك توحيد يسمى توحيد الإيه؟ توحيد الاتباع، وهذا يختص باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن أنت مأمور بالتوحيد، صح؟ تؤمن بالله، هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومأمور أيضا بالكفر بالطاغوت. خلي بالك، تعال نفصل في كل إيه؟ في كل قسم. توحيد العبادة، توحيد الربوبية، تثبت أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، مفهوم؟ وكذلك لازم تنفي هنا، تنفي إمكانية الخلق والملك والتدبير لغير الله سبحانه وتعالى، وتكفر بمن اعتقد هذا. يعني من اعتقد في ولي أنه يدبر الكون أو له تصرفات في الكون، له قدرة على إنزال المطر وإلحاق السعادة بالعباد وإلى آخره، يجب عليك أن تكفر بهذا، تكفر بأن ثم أناس من عباد الله يستطيع أن يدبره أو يخلقه أو يفعله. هو ده الكفر بالطاغوت، لأن هذا هو طاغوت. كذلك الألوهية، تفرد الله بالعبادة وتكفر بأي إله غير رب العزة تبارك وتعالى. كذلك الأسماء والصفات، تثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات وتكفر بأي شيء يخالف هذا، فتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى وتكييف صفات الباري جل في علاه، مفهوم يا أخواني؟ يبقى هذه ثلاث ويضادها أمور، يعني تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت، هذه من لوازم التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. الآن يقول: وأول واجب على العبيد، أول شيء يجب على العبد عند أهل السنة معرفة الرحمن بالتوحيد. أهل السنة أول واجب على الإنسان، إنسان يسلم انطق لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعرف أنواع التوحيد، يفرد الله بالإيه؟ بالعبادة، بالربوبية وبالألوهية والأسماء والصفات، ثم بعد ذلك يؤمر ببقية شرائع الإسلام. لكن في بعض المبتدعة يقول بخلاف هذا، يقول لا، أول واجب على العبد النظر. يعني إيه النظر؟ يعني ينظر في السماوات والأرض وخلق الإنسان وإلى آخره، وهذا يوصله إلى الإيه؟ إلى الإيمان. هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لما حد جه يؤمن أو دعا أحد إلى الإسلام قال له اذهب فانظر ثم بعد ذلك إن اقتنعت تعال إلي؟ لا طبعا، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. بعض المبتدع من الأشاعرة أو المعتزلة قال لك الآتي، قال: أول واجب على العبد الشك. أول واجب إيه؟ لأنه عنده سبيل إلى العلم اليقين، يعني الشك بداية العلم اليقين، عنده الشك مرتبة من مرض فعاوز يطبقها في الاعتقاد. فقال لك أول حاجة يجب عليك أن أنت تشك في وجود الله وتشك في ألوهيته وأسماءه وصفاته وإلى آخره، ثم بعد ذلك إن شككت عليك أن تنقب وتبحث فتثبت، فما ثبت عندك من وراء الشك يكون بيقين. شايف؟ وهذا كله من البدع والخرافات. الإنسان أول ما يؤمر به هو التوحيد، مفهوم؟ المعلقة هنا يقول لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. خلي بالك، أول شيء فاعلم أولا. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن ليدعو أهل اليمن وكانوا من أهل الكتاب، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. هذا رواه الإمام البخاري. يبقى أول شيء أمروا به وهو يدعو إليه التوحيد، وليس الصلاة مثلا أو الطهارة أو حب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا لا، إنما أول شيء توحيد الباري سبحانه وتعالى. إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان، آية من يفهمه. نوعان، في إشكال؟ فيش إشكال. ثلاث، في إشكال؟ برضو فيش إشكال. قال: إثبات ذاتي، أو قال تعليقا، وهو أن التوحيد، وهذا التوحيد نوعان. الأول توحيد الربوبية والأسماء والصفات، معرفة وإثبات. قال: وهو توحيد الله بأفعاله وصفاته. والثاني توحيد الإلهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد. قال: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى. قال: هذا هو النوع الأول من نوع التوحيد، ودليله قوله تعالى: قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بدأ بأي نوع؟ ها الأسماء والصفات، هو بدأ بالأسماء والصفات، هيتحدث بعد كده كلام تفصيلي جدا في الألوهية لأنه اختصر كتاب التوحيد وغيره، لكن جل ما يأتي ها هنا من كتاب الوسطية، وفي بعض الألفاظ تأتي من الطحوية كما يقول: لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجة صفاته. هذه مأخوذة من الطحوية. احنا قلنا اختصر كم كتاب في هذا النظم؟ ها ثلاثة: كتاب التوحيد، ها الواسطية لشيخ الإسلام، والطحوية للإمام الطحاوي، اختصرا في هذا الكتاب. طيب ابتدأ بالأسماء والصفات، وهيبتدي الآن يسرد أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى. خلي بالك قبل أن نخوض في هذا لابد من ضبط هذا الباب، ويعني كنا نود أن المصنف يقدم بقواعد في الأسماء والصفات ثم يتبع هذا ذكر الأسماء والصفات، لكنه قدم الحديث على أسماء الله وصفاته ثم أخر هذه القواعد لأخريات الباب، ذكر قاعدة أو اثنين في الآخر. كويس؟ لا احنا عاوزين يعني نعكس المسألة، نذكر بعض الضوابط العامة في باب الأسماء والإيه؟ والصفات. يبقى توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما له وما ثبت من الأسماء والصفات في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. هذه أربع أشياء تنبهوا. أول قاعدة تحفظ في باب الأسماء والصفات، احفظ هذا: لا نستطيع أن نثبت اسما أو صفة لله سبحانه وتعالى إلا بماذا؟ إلا بكتاب أو سنة صحيحة. تقدر تثبت لله اسم أو صفة لله من غير كتاب أو سنة؟ يعني تصف الله أنت مع نفسك كده تقول مثلا: سبحان الله، والله ده الكون ده يعني رائع في تصميمه، أنا هصف الله بالمهندس. ها يصلح المهندس ده جه في الكتاب أو في السنة؟ أنت أردت معنى صحيح لكن لا يصح. كويس؟ هذا لا يصلح، لأن المهندس دي صفة كمال فيها الشروط المعروفة الأسماء اللي هذكرها الآن. لا طبعا. يبقى لا تستطيع أن تصف الله أو تسمي الله إلا بما جاء في الكتاب وجاء في الإيه؟ والسنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، الآيات، وفي آخرها إيه؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أنت الآن حتى تدرك أي شيء لازم تكون شفته صح أو لمسته أو غير ذلك، أو تكون شفت زيه صح كده، دي النظرية اللي بنسميها نظرية المعرفة عندهم. لم ترى الله سبحانه وتعالى ولم ترى مثيلا لرب العزة جل في علا، فلا تستطيع أن تدرك أي اسم أو صفة له إلا عن طريقه سبحانه وتعالى، والطريق مغلق إلا في بابين: كتاب وسنة، أو إن شئت هو باب واحد نص، والنص يقصد به الكتاب والسنة. يبقى القاعدة الأولى: هل تستطيع أن تثبت لله اسما أو صفة إلا من الكتاب والسنة وفقط؟ لا تستطيع إلا من كتاب الإيه؟ والسنة. كويس؟ طيب القاعدة الثانية: أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. دي القاعدة تختص بالأسماء. أسماء الله سبحانه وتعالى إيه؟ حسنى، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. حتى تثبت اسم لله لازم ايه؟ شروط ثلاث. لابد من ايه؟ شروط ثلاث حتى تثبت اسم لله سبحانه وتعالى. اولا، اول شيء ان يكون جاء في الكتاب والسنه، مفهوم؟ يبقى هذا الاسم يكون ايه؟ جاء في الكتاب او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه. ثانيا، جاء طبعا بالاسميه مش فعل او مصدر او غيره، اسم جاء في الكتاب والسنة. ثانيا، أن يكون مما يدعى رب العزة تبارك وتعالى به. ثالثا، أن يكون متضمن لمدح كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ثلاثة قيود ثبتت فهو إيه؟ اسم. لم تثبت فلا نستطيع أن نثبت هذا الاسم لله. طيب أيضا من القواعد الهامة التي تختص بباب الأسماء والصفات باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الإيه؟ الصفات أوسع من باب الإيه؟ الأسماء. يعني كل اسم يتضمن بصفة ولا لا؟ ها؟ كل اسم يتضمن صفة، لكن هل كل صفة نستطيع أن نخرج منها اسما؟ صح؟ صنع الله، هل تستطيع أن تسمي الله الصانع؟ ها؟ لا تستطيع، لا تستطيع أن تستخرج من الصفة إيه؟ اسم، لكن تستخرج من الاسم إيه؟ صفة لله تبارك وتعالى. صبغة الله تقدر تسمي الله بالصابغ؟ ها؟ لا تستطيع. طيب إن بطش ربك لشديد، تقدر تسمي الله الباطش؟ ها؟ لا تستطيع. يبقى كل اسم يتضمن صفة، في إشكال؟ كل صفة نستخرج منها اسم؟ لا. كويس كده يا إخواني؟ طيب هذه قاعدة هامة عشان يعني نغلق هذا الباب، ما ينفعش نسمي الله بالباطش والصابغ والصانع وغير ذلك. كويس؟ طيب أيضا قاعدة أخرى، صفات الله سبحانه وتعالى عاوزين نقسمها كده وحتى نتصور الأشياء. احنا وجدنا صفات تثبت، يعني بنثبت لله أشياء. كويس؟ ده جاء في الكتاب. ووجدنا أشياء تنفى أو سلبية بتنفى عن الله، لا تأخذه سنة ولا نوم، صح؟ ووجدنا صفات تختص بالذات، بذات الله لا تنفك عنها. ووجدنا صفات فعلية، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، صح كده؟ خلاص في مشكلة لو قسمنا الكلام ده وقلنا أن صفات الباري سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، ده تبع للكتاب والسنة، ثبوتية وإيه؟ وسلبية أو منفية. ثبوتية هي ما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه في الكتاب والسنة، وسلبية ما سلب عن الباري سبحانه وتعالى أو ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه. كويس؟ خلي بالك بس، نأتي إلى السلبية أو المنفية. لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يظلم ربك أحدا، صح كده؟ خلي بالك احنا لازم عشان الأسماء والصفات لازم تكون كلها ايه؟ حسنة، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. كويس؟ عشان أقول ولله المثل الأعلى، وده من باب يعني التيسير لكم، فلان لا يستطيع أن يظلم، فلان ده ما يقدرش يظلم، ده يحتمل أمرين، صح؟ إن فلان ده قوي بس هو عشان عادل ما ايه؟ ما بيظلمش حد. كويس؟ وممكن يكون صاحبنا ده أصلا ما يقدرش يظلم نفسه. كويس؟ لضعيف أصلا ما يقدرش يظلم. يبقى نفي الظلم عن فلان ده يحتمل ايه؟ يحتمل أمرين، لأنه إنسان عادل فعلا ما يظلمش حد، أو إنه إنسان لا يستطيع أن يظلم أصلا، ده ضعيف. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى، صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فلما أنفي عن الله صفة ولا يظلم ربك، ده لكمال عدله. يبقى أنا لما أنفي صفة لابد أن أثبت كمال الضد، مظبوط كده؟ فهمت دي؟ ولا يظلم ربك، بس كده؟ لا، لكمال عدله سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال قيوميته سبحانه وتعالى. وعلى هذا فقس كل ما جاء في الكتاب. يبقى النفي أو السلب مقصود لذاته ولا لإثبات كمال الضد؟ لا، لإثبات كمال الضد للباري سبحانه وتعالى. طيب نأتي للصفات الثبوتية، نعيد التقسيمة تاني عشان الناس تتصور. صفات الله ثبوتية وإيه؟ منفية. المنفية يقصد بها إيه؟ إثبات كمال إيه؟ الضد. كويس؟ تعال للثبوتية اللي أثبتها الله لنفسه سبحانه وتعالى، قسمها لقسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الثبوتية دي هناك صفات تختص بالإيه؟ بالذات سبحانه وتعالى، أثبت لنفسه اليد على ما يليق بجلاله والسمع والبصر وإلى آخره، هذه الصفات لازمة لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. وأما الصفات الفعلية فهي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. ينزل ربنا في الثلث الأخير من الإيه؟ من الليل، دي من الصفات الإيه؟ الفعلية. وجاء ربك، دي من الصفات الإيه؟ الفعلية، إلى آخره. مفهوم يا أخواننا كده؟ حتى تتصوروا باب الأسماء والصفات. يلزم حال إثبات صفات الله سبحانه وتعالى من محظورين، لازم تنفي التمثيل والتكييف. خلي بالك إجمالا كده يعني، وكان المسألة فيها تفصيل. يعني يد الله جاءت في الكتاب، القاعدة هتثبت لله يد ولا لا؟ هتثبت لله يد. خد عندك دي بقى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت له إيه؟ سمع، وأثبت له بصر، ومن قبل قال إيه؟ ليس كمثله. يبقى لا مثيل. اليد مثل يد المخلوق، عياذا بالله، كفر. هذا هو الإيه؟ التمثيل. طيب يد الله طولها كذا أعوذ بالله، هذا يسمى إيه؟ تكييف. يبقى تثبت لله يد، هل تعلم صفة، هل تعلم كيفية اليد؟ لا. يبقى أنت بتنفي الكيفية بالنسبة إليك، ما بتنفيش كيفية نهائيا. لا، ثم كيفية ولكنك تجهلها، وده اعتقاد أهل السنة والجماعة. خلي بالك، لأننا لا نقول كما تقول المبتدع تنفي الكيفية بجملة، يبقى الذي لا كيف له هو المجهول. خلي بالك، تنبه لهذا. يبقى الآن لا مثيل ولا كيف، يبقى تثبت الأسماء، تثبت الصفات لله سبحانه وتعالى مع القيدين دول، لا مثيل ولا ولا كيف. أي صفة من الصفات، اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، تثبت ما أثبته الله لنفسه على مقتضى لسان العرب كما تفهم أنت من لسان العرب، ثم تنفي المثيل، ثم تنفي الكيفية له سبحانه وتعالى. الآن يبتدي في الحديث على جملة من أسماء الله وصفاته. يقول إيه؟ وأنه الرب الجليل سبحانه وتعالى، الأكبر، الخالق البارئ والمصور. قال في التعليق، قال الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور. قال باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. قال باري البرايا أي خالق المخلوقات سبحانه وتعالى. هل هنا خالق غيره؟ لا، سبحانه وتعالى. قال بلا مثال سابق أي خلقهم سبحانه وتعالى، خالقهم بلا نظير ولا شبيه سابق. قال الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، أي الذي يبدئ الخلق بلا ابتداء الأولية. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. والآخر الذي ليس بعده شيء بلا انتهاء لآخريته، هو الأول والآخر. هنا عبر بالأول والآخر. الطحاوي عبر بالإيه؟ بالقديم، صح؟ بالقديم. التعبير بالقديم خطأ، الصواب أن الإخبار واسع، لكن أنا أتحدث على إثبات صفة القديم أو اسم القديم لله، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن القديم في اللغة له معنى، وهو قد يكون هذا القديم وجد قبله شيء، لكن الأول لا يوجد قبله شيء، لكن القديم قد يوجد قبله شيء مع قدمه. تنبه. قال ولهذا عبر في الأول، الأحد، قل هو الله أحد، الفرد، القدير، الأزلي، الصمد، البر، المهيمن، العلي. الفرد قال الذي لا ضد ولا ند له. القدير، والله على كل شيء قدير. الأزلي هو الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته سبحانه وتعالى، لا يسمى بالأزلي سبحانه ولكن يوصف به. الصمد من معانيه السيد الذي يلجأ إليه الخلائق، قل هو الله أحد الله الصمد. البر يعني اللطيف بعباده، إنه هو البر الرحيم. المهيمن يعني الرقيب والحفيظ، السلام المؤمن المهيمن. العلي وهو العلي العظيم. قال واعلم أن، خلي بالك هناك من هذه الأشياء أسماء ومنها صفات فقط. قال أن الرب والخالق والبارئ والمصور والأول والآخر والأحد والقدير والصمد والبر والمهيمن والعلي من أسماء الله تعالى، في إشكال؟ لكن قال وأما الجليل والأكبر والمبدئ والباقي والفرد والأزل فهي ليست من أسمائه تعالى، إنما ذكرت من باب الإخبار عنه عز وجل. ثم ابتدأ في صفة هامة جدا، وهي صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال إيه؟ علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان. قال علو الله تعالى ثلاثة أنواع: علو قهر دليله وهو القاهر فوق عباده، وعلو الشأن في صفاته وأفعاله، والله عز وجل لا ضد ولا ند ولا معين له سبحانه. قال كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. قال والثالث علو فوقية، وأدلته كثيرة جدا في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وحديث زينب رضي الله عنها زوجي زوجني الله من فوق سبع سماوات، ورواه البخاري ويجب إثبات ذلك بلا كيف. قال ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، ومع هذا العلو وهذه الفوقية فهو مطلع بعلمه على خلقه، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. قال فكونه قريب ومعنا لا ينفي أنه يكون له العلو والفوقية، فهو معنا بعلمه وإحاطته وفوقنا بذاته. قال في البيت الأخير في حديثه عن العلو فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، فهو سبحانه العلي في قربه والقريب في علوه، إن ربي قريب مجيب. تلخيص هذا: العلو ثلاثة أقسام عند أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة وغيرهم: علو الشأن وعلو القهر وعلو الفوقية أو الذات. احفظ هذا: أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله فوق جميع مخلوقاته، مستو على عرشه سبحانه وتعالى، عال عن خلقه، بائن منهم سبحانه وتعالى، ومع هذا العلو يراهم ويسمعهم ويعلم حركاتهم، ولا تخفى عليه من هذه الحركات والأفعال شيء. مفهوم؟ طيب، أهل السنة وجدوا في الكتاب آيات تثبت العلو لله. خلي بالك أهل السنة يأخذون بكل ما في الكتاب والسنة، ما ينفعش ياخدوا آية ويتركوا إيه؟ آيات، أو يأخذوا آية ويتركوا أحاديث، لا، يعملون بكل الكتاب. طالما أثبتنا أن الكل من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى، فلما نأخذ بالبعض ونترك البعض، ويردون المتشابهات إلى المحكمات. دي طريقة أهل السنة والجماعة. وجدوا آيات تثبت علو الله وأنه بائن عن خلقه سبحانه وتعالى. طيب، ووجدوا آيات ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو الله. ده فيه آيات بتثبت معية الله سبحانه وتعالى. كيف نفعل؟ المبتدعة شوية أخذوا بآيات العلو كويس، وشوية أخذوا بآيات المعية. فمن قائل أن الله سبحانه وتعالى أو لا يثبت له العلو أصلا، ومنهم من يقول عياذا بالله بأن الله حل بمخلوقاته، عياذا بالله، حتى قال قائلهم إذا نظرت في المرآة فلا أرى إلا إلا هو. يعني بصيت في المراية، بصيت في الحيطة، بصيت فوق تحت، مين ده؟ الله سبحانه وتعالى. هكذا يدعي هذا الضال. لكن الله سبحانه وتعالى أو أهل السنة والجماعة عملوا بكل الكتاب، فوجدوا آيات تثبت العلو، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى له العلو وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وهو القاهر فوق عباده. في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث النزول ينزل ربنا سبحانه وتعالى، صح؟ الحديث عروج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، صعد أم لا؟ كذلك حديث أين الله؟ قالت إيه؟ في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، خلي بالك، وأشارت بإصبعها إلى السماء. الصحابة والتابعين لهم من الكلام في هذه الصفة ما لا يحصى. الحافظ الذهبي صنف كتاب اسمه إيه؟ العلو مجلدين، فيه إيه؟ كلام الصحابة والتابعين في إثبات أن الله إيه؟ عال عن خلقه سبحانه وتعالى. خلي بالك، المبتدعة كيف يفسر هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ خلي بالك، يقولون إن الله سبحانه وتعالى له العلو. كل هذه الآيات، نعم نحن نثبت لله العلو، وما يقدرش ينفي هذا لأن ده صريح جدا وظاهر في الكتاب والسنة أم لا، لكن يقول لك المقصود وهو القاهر فوق عباده، ده علو القهر مش علو ذات. طيب، هل يحل لي أن أسأل أين الله أم لا؟ ها، يحل طبعا، ده النبي سأل جريء، قال إيه؟ ده بإجماع الصحابة والتابعين. عند المبتدع لا يحل لك أن تسأل إيه؟ أين الله، وده من مخالفة السنة، ويجعلونها من خصائص النبي أو إلى آخره من الاعتذارات، أو يقولون هو حديث إيه؟ أحد، لا نقبل أحد في العقيدة، كويس؟ لكن هل يجوز أسأل أين الله؟ يصلح. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، أجابت بإيه؟ بالقول فقط أم بالإشارة فقط أم بالقول والإشارة؟ بالقول والإشارة، فأشارت إلى السماء وقالت إيه؟ في السماء، وفي هنا بمعنى إيه؟ إذا خلي بالك، إذا قصدت بالسماء السحاب ففي بمعنى إيه؟ معنى على. ها؟ لأصلبنكم إيه؟ في جذوع النخل، يعني جوة الجذوع ولا إيه؟ على، ماشي؟ يبقى في السماء، لو قصدت بالسماء السحاب يبقى معنى فيه إيه؟ على، على السماء، يعني يعلو سبحانه وتعالى السماء. طيب، وإذا كانت تقصد بالسماء هنا العلو، ها؟ يبقى إيه؟ يبقى في على بابها، في السماء يعني في العلو. خلي بالك، هم لا يقولون بهذا، لا يقبلون هذا الحديث أصلا. طيب، إذا سئل أحدهم أين الله يقول إيه؟ ها؟ يختلف، بعضهم يقول لك في كل مكان، كويس، وبعضهم يقول إيه؟ يقول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخل العالم، يريد يهرب من تكييف الله أو إثبات الجهة لله سبحانه وتعالى. خلي بالك، والأمر يا إخواني هنا لابد أن تغلق باب الكيفية، لأن هنا إشكالات. علو الله، أنت في القطب الشمالي وواحد في القطب الإيه؟ الجنوبي، صح كده؟ العلو بالنسبة له كده، اللي في الإيه؟ في القطب الشمالي، وصاحبنا الثاني العلو بالنسبة له بهذا الطريق. أنت لا تحيط بعلو، أنت أثبتت إيه؟ أنت أثبتت العلو، تعرف تثبت الكيفية؟ كيفية علو الله؟ ها؟ لا تستطيع. الله سبحانه وتعالى لا تستطيع أن تكيف علوه، تصور ده. المبتدعة أرادوا أن يكيفوا ويتصوروا علو الله فما يدروش، وتلخبطوا من لنا بسبب اللي بقوله لك ده، فإيه؟ قال لك لا، فيش حاجة اسمها علو. النزول، هل تثبت النزول؟ نعم. هل تستطيع أن تثبت كيفية نزول الباري؟ لا. لو قعدت تنقب عن الكيفية، طيب ينزل ربنا في الثلث الأخير، طيب ما هو الثلث الأخير في أفريقيا شوية، وبعدين يجي فين؟ في آسيا، وبعدين يجي في أمريكا وإلى آخره، خلاص، يبقى الله بينزل إمتى؟ شايف كيف؟ هنا يحدث الإشكال. لكن لو أثبتت النزول وفوضت الكيف للباري سبحانه وتعالى استرحت حينها. طيب يبقى الآن نثبت العلو. إحنا أهل السنة بيثبتوا إيه؟ علو الشأن وعلو ها القهر وعلو الفوقية والذات له سبحانه وتعالى عملا بكل النصوص التي جاءت في كتاب الله وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف إن شاء الله تبارك وتعالى في منظومة هنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا المجلس إنه جواد كريم، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.